أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
قال الماتن: والرفع والنصب جعلن إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. هذان البيتان شروع منه في بيان الإعراب وأنواعه. وقبل أن نذكر أنواع الإعراب وأقسامه، لا بد من الوقوف على تعريف الإعراب، وذلك لأن تقسيم الشيء حكم عليه بالانقسام، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد من تصور المقسم أولا وهو الإعراب، ليصح لنا بعد ذلك أن نوقع بحثا في أقسامه. والحاصل أن الإعراب قد عرف بجملة من التعريفات، فمن هذه التعريفات أنه عبارة عن تغير آخر اللفظ بسبب تغير العوامل الداخل، وذلك التعريف إنما أخذ من تعريف المعرب، فإنهم لما عرفوا المعرب بأنه ما يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخل عليه، عرفوا الإعراب حينئذ بأنه نفس ذلك التغير الذي يكون في الآخر. والحاصل أن المعرب هو الاسم الذي وقع عليه الإعراب، وإذا كان ما وقع عليه الإعراب، وإذا كان الاسم بوقوع الإعراب عليه قد تغير آخره، فإن الإعراب حينئذ ليس إلا عبارة عن نفس التغير الحاصل في آخر اللفظ. إلا أن هذا التعريف في غير محله، وذلك لأن بعض الأسماء المعربة مما لا يتغير آخرها بسبب تغير العوامل الداخل. فلا يصدق حينئذ أن في آخرها تغيرا، وقد جعلتم الإعراب نفس التغير، وذلك كقولنا سبحان الله، فإن كلمة سبحان أينما وردت فإنها سوف تكون منصوبة، لا لأنها قد أشبهت الحرف فلزمت طريقة واحدة، بل لأن هذا اللفظ لا يأتي في كلامهم إلا في محل مفعول مطلق، والمفعول المطلق غالبا أو دائما ما يكون منصوبا. وكذلك كقولنا لعمرك لأفعلن، فإن عمرك من الأسماء التي تلازم الابتداء، وإذا كانت ملازمة للابتداء فهي تلازم الرفع، لا لأنها أشبهت الحرف فبنيت، وإنما لأن العرب لم تستعملها إلا في مورد وفي محل ابتداء، فهي تعرب مبتدأ وتكون مرفوعة. ولكن لأن العرب لم تدخل عليها عوامل توجب تغيير الآخرة، فقد لازمت هذه الأسماء طريقة واحدة. فلو كان الإعراب هو التغير لما صدق في المقام، إذ لا تغير، ولكن لا خلاف في أن هذين الاسمين من الأسماء المعربة، ومعه فلا بد من تغيير ذلك التعريف. ومن هنا ذهب بعض النحاة إلى أن الإعراب هو ذلك الأثر الذي يجعل في آخر اللفظ بيانا للمعنى الذي عرض عليه، فعرف الإعراب هكذا، هو المجعول في آخر اللفظ بيانا، شوف، بيانا للمعاني العارضة عليه. فالضمة التي على آخر زيد في قولنا جاء زيد هي الإعراب، لأنها هي الأثر الذي جعل على آخر اللفظ لبيان معنى الفاعلية الذي عرض عليه. وكذلك زيدا في قولنا رأيت زيدا، ما جعل بيانا للمعنى هو هذه الفتحة، فصار الإعراب هو نفس العلامة الإعرابية، فيقال حينئذ إن الإعراب هو الأثر المجعول على آخر اللفظ لبيان المعاني العارضة. وقد احترز بذلك عن الآثار التي تكون على آخر اللفظ ولكن لا لبيان المعاني العارضة، كعلامات البناء، فإنها فتح وضم وكسر وسكون أيضا، فهي آثار مجعولة على آخر اللفظ، غير أنها ليست لبيان المعاني العارضة. وهذا التعريف أيضا وإن كان يدفع الإشكالية السابقة، إذ يصدق على الفتحة التي على سبحان الله أنها أثر مجعول على آخر اللفظ ليبين ذلك المعنى الذي عرض عليه وهو معنى المفعولية، وإن لم يكن ذلك الأثر بحيث يتغير. ولكنه يبتلي بإشكال آخر من جهة أخرى، وذلك لأن من العلامات الإعرابية ما لا يكون مبينا للمعنى، وذلك لأن المعاني التي نميزها بالإعراب نحن ما هي؟ هي الفاعلية والمفعولية والإضافة. ولكن من العلامات الإعرابية والآثار التي تجعل آخر اللفظ ما لا يكون لتمييز شيء من هذه المعاني، إذ لا يكون هناك أي منها، كالكسرة التي تقع على آخر الاسم المجرور بحرف الجر. شوف، إذا كان الاسم مجرورا بالإضافة فإن هذه الكسرة يصدق عليها أنها أثر جعل على آخر اللفظ ليبين المعنى الذي عرض على الآخر وهو معنى الإضافة، والإضافة معنى من المعاني تحتاج إلى تمييز. ولكن في قولنا مررت بزيد، حيث دخل الجار على حرف الجر على على ذلك الاسم. فهنا لا وجود لمعنى الفاعلية ولا المفعولية ولا الإضافة أيضا. فلا يصدق على هذه الكسرة التي على آخر الاسم أنها إنما جعلت لبيان المعنى العارض على اللفظ. فيلزم حينئذ أن تدخل كسرة المجرور بحرف الجر وين؟ تحت تعريف البناء. فلو كان الإعراب عبارة عن خصوص الآثار المبينة للمعنى للازم أن لا يكون تعريف الإعراب جامعا لكل أفراده، إذ يخرج عنه كسرة الاسم المجرور بحرف الجر. فإن الاسم المجرور قد جعل على آخره أثر، وهذا الأثر ليس لبيان معنى من المعاني الثلاثة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الكلام في تعريف الإعراب الذي هو أعم مما يكون في الاسم ويكون في الفعل أيضا، والإعراب بهذا التعريف وإن كان يصدق على الإعراب الذي في الاسم، لأن الاسم تعرض عليه معان ونحتاج إلى تمييزها والذي يميزها الإعراب، فيصدق على الاسم أو على الإعراب الذي في الاسم أنه أثر جعل على آخر اللفظ لبيان المعنى بلا إشكال. ولكن لا يصدق هذا الحد وهذه الضابطة على الإعراب الذي في الفعل إلا على مبنى من؟ على مبنى ابن مالك. ليش؟ وذلك لأن الضمة التي هي علامة الرفع وفتحة النصب وسكون الجزم في الفعل المضارع ليست لأجل بيان أي معنى من المعاني، وإنما هي آثار جاء بها حملا للفعل المضارع على الاسم، ولو لم يكن هناك معان تتميز بهذه الآثار. فلو كان الإعراب هو ما ذكرنا للزم أن يختص هذا التعريف بالاسم خاصة، مع أن سياق البحث هو عموم الإعراب لكل موارده، سواء كان في الاسم أو كان في الفعل. ولذلك عدل الشارح عن تعريف والده للإعراب، وهذا التعريف الذي ذكرناه الثاني هو تعريف لوالده. نعم هو ينسجم مع كلام ابن مالك أو لا، وينسجم مع مبناه، لأن الإعراب في الفعل عنده لأجل بيان المعنى أيضا، وإن كان مبتلا بإشكال الاسم المجرور بحرف الجر مثلا. كيف كان؟ فقد عدل الشارح عن تعريف والده لإشكال اسم الجر، اسم الاسم المجرور أولا كما سيتضح لنا عند ما نقرأ المتن، ولأنه يخالفه في المبنى ثانيا. فعرف الإعراب بتعريف جديد فقال: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر المعرب. توضيح ذلك أن القول جاء زيد الذي سبب، شوف، الذي سبب الرفع في زيد هو نفس الفعل، لا بمعنى أن الفعل، شوف، لا بمعنى أن الفعل هو العلة التامة للرفع، بل بمعنى أن هذا الفعل هو الذي سبب معنى الفاعلية. وين؟ في زيد. فلما كان هذا الفعل هو الذي سبب معنى الفاعلية فهو الذي سبب الاحتياج إلى العلامة الإعرابية، فنسب الرفع حينئذ إلى نفس الفعل. وإن كان بالدقة، إذا رجعنا إلى الدقة العقلية، شوف العلة الحقيقية لرفع آخر الاسم ما هي؟ هي نفس المتكلم، هو المتكلم هو الذي يرفع آخر الكلمة وهو الذي ينصبها، وليس الفعل علة حقيقية، بدليل أنني أقول الآن جاء زيدا والوقوع دليل الإمكان. فلو كان السبب الحقيقي بالدقة العقلية، لو كان السبب الحقيقي العلة الحقيقية للرفع ولذلك الأثر هو الفعل لم تنع ولما أمكن لنا أن نرفع الفاعل بعد أن نأتي أن ننصب الفاعل بعد أن نأتي بالفعل، ولكننا ننصبه بكل سهولة. فدلنا ذلك على أن الفعل ليس علة حقيقية. نعم هو علة حقيقية لإحداث معنى الفاعلية في الاسم، والفاعلية علة حقيقية للاحتياج إلى علامة. فلما اتفقوا أن علامة الرفع وعلامة الفاعل هي الرفع، نسب ذلك الرفع حينئذ إلى الفعل، فقيل إن الفعل هو عامل الرفع، لا بمعنى أن الفعل أوجد الرفع لما ذكرنا، ولكنه سبب الاحتياج إلى الرفع فصار كالعلة التي اقتضت الرفع. وهذا معنى قولهم العامل. بعبارة ثانية، هناك فرق بين العلة التامة وبين المقتضي، لأن العلة التامة هي التي وجدت فيها جميع أركان العلة من مقتض وشرط وارتفاع للمانع، والعلة التي تنوجد فيها جميع أركانها تكون سببا تاما لوجود المعلول، ولا يمكن للمعلول أن ينفك حينئذ عنها. وما هو علة تامة حقيقة للرفع هو المتكلم. وأما المقتضي فهو أحد أركان العلة التامة، أي هو الذي فيه داع يدعو إلى إيجاد المعلول، بمعزل عما إذا وجد المعلول أو لم ينوجد. والفعل يصدق عليه أنه مقتض وليس علة تامة، ولذلك فسر الشارح العاملة بأنه ما كان معه جهة تقتضي المعمول، لا أن العامل هو العلة التامة للمعمول، هو ما كان يقتضي المعمولة. فيصدق على قولنا جاء زيد أن في جاء جهة تقتضي، شوف أن في جاء جهة تقتضي الرفع، وذلك لأن جاء سبب حقيقي لإحداث معنى الفاعلية، لأن كل مجيء لا بد له من جاء، فيصدق أن مع جاء جهة وهي جهة الفاعلية، وهذه الجهة تقتضي وجود مميز، ومميز الفاعل هو الرفع، فيصدق على جاء أن معها جهة تقتضي الرفع، وهذا هو المراد من العامل. إذن الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، شوف يجلبه العامل في آخر المعرب. ولنا أن نعترض على الشارح بنفس الاعتراض الذي أورده ضمنا على والدي. وذلك لأن حرف الجر وإن كان شوف وإن كان هو عامل الجر في الاسم الواقع بعده ولكن ليس معه جهة تقتضي الجر وتقتضي ذلك الأثر. ليش؟ لأن حرف الجر لا يسبب معنى يحتاج إلى التمييز. بعبارة ثانية، إن الفعل إنما كان مقتضيا للأثر بسبب أنه يسبب ويحدث معنى الفاعلية وين؟ في الفاعل، ومعنى المفعولية في المفعول، وحرف الجر ولذلك ولأنه يحدث معنى الفاعلية وهي معنى يحتاج إلى التمييز صار الفعل مقتضيا للأثر. ولكن حرف الجر لا يسبب معنى في الاسم، وإذا كان لا يسبب معنى في الاسم فهو لا يكون مقتضيا للأثر، لأن اقتضاء الأثر إنما ينشأ عن وجود معنى يحتاج إلى التمييز. ولذلك أضاف الشارع فقال إن مرادنا من العامل أحد أمرين: الأول ما كان معه جهة تقتضي الأثر، كالفعل بالنسبة إلى فاعله أو مفعوله، أو شوف أو ما دعا الواضع إلى ذلك. فالعامل إما ما يكون مقتضيا بنفسه للأثر أو ما جعله الواضع مقتضيا للأثر. بعبارة ثانية، إن العامل هو اقتضاء الأثر، سواء كان هذا الاقتضاء حاصلا من نفس اللفظ أو كان حاصلا من خارجه بأن جعله الواضع مقتضيا للأثر. وذلك كحروف الجر، فإن الواضع لما رأى أن حروف الجر تلازم الاسم وتتقدم عليه دائما وجد أنها قد أشبهت هذه الحروف العلة في خصوصيتيها فأعطاها حكمها، وحكم العلة أنها تعمل في معلولها وتؤثر في معلولها، فكذا يكون حينئذ حكم هذه الحروف، فجعلها الواضع مقتضية للأثر كما تقتضي العلة معلولها. والحاصل أن ما يشبه شيئا في خصوصيته فإنه يأخذ حكمه، وإذا رجعنا إلى العلة والمعلول نجد أن من خصائص العلة أولا أنها تتقدم على معلولها، إذ لو وجد المعلول قبلها لم يكن معلولا لها، وثانيا أنها تلازم معلولها فلا يفصل بينهما بفاصل، وذلك لاستحالة تخلف المعلول عن علته، فكلما وجدت العلة وجب وجود معلولها في نفس اللحظة الزمانية وفي نفس اللحظة الزمانية، وليس التأخر والتقدم بينهما إلا تأخرا وتقدما رتبيا. إذن من خصائص العلة أن تتقدم على معلولها أولا، وأن لا يفصل بينها وبين معلولها ثانيا. فكل ما يشبه العلة في هاتين الخصوصيتين يستحق أن يأخذ حكمها. وحكم العلة أنها تؤثر في معلها وتجده. وهذه الحروف حروف الجر لما كانت من الحروف التي شوف تختص بالاسم فهي ملازمة له كملازمة العلة لمعلولها، فلا يتخلف لا تتخلف هذه الحروف أو لا يتخلف الاسم عن هذه الحروف كما لا يتخلف المعلول عن علته، وهي متقدمة على هذه الأسماء كتقدم العلة على معلولها. فأشبهت هذه الحروف العلة في خصوصيتيها فناسب أن تأخذ حكمها. ومعنى أن تأخذ حكمها أن تصير هذه الحروف مقتضية لأثر على آخر، أن تكون هذه الحروف مؤثرة في الأسماء الواقعة بعدها كما تؤثر العلة في معلولها. فصارت هذه الحروف مقتضية للأثر، وليس مرادنا من العامل إلا ما كان مقتضيا للأثر. غاية الأمر أن ما يقتضي الأثر إن تارة يكون اقتضاؤه للأثر نابعا من نفس اللفظ كالفعل، فإن معه جهة داخلية هي التي تقتضي الأثر، وتارة لا يكون معه جهة داخلية تقتضي الأثر ولكن جعله الواضع مقتضيا للأثر فصار عاملا بسبب ذلك. ومن هنا أسست قاعدة في النحو حاصلها أن كل ما اختص بشيء ولم ينزل منه منزلة الجزء فإنه يكون عاملا في ذلك الشيء، فيقال ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل، لأن العامل إنما يشبه العلة عند اختصاصه، كما أن العلة لا تدخل إلا على معلولها. شو يعني العلة لا تدخل إلا على معلولها؟ ولا يمكن أن نفرض نارا من دون حرارة، فكلما فرضنا نارا فلا بد أن الحرارة قد وجدت، فيصدق أنه في كل مورد يكون هناك نار يكون هناك حرارة، وهذا معنى الاختصاص. وكذلك عندما يكون الحرف مختصا بالدخول على نوع من أنواع الكلمة، إذ يصدق أنه كلما وجد هذا الحرف فلا بد أن الواقع بعده هو ذلك النوع خاصة من الكلمة، فما يختص هو الذي يشبه العلة. فقولنا ما يختص بالدخول على شيء إشارة إلى المقتضي، شوف ولم ينزل منه منزلة الجزء، ما يختص بالدخول على شيء ولم ينزل منه منزلة الجزء فإنه يعمل فيه. فها هنا إضافة وهي أن لا ينزل ذلك المختص منزلة الجزء، وهذه الإضافة بمثابة عدم المانع، وذلك لأن الذي يختص بالدخول على شيء لو نزل منزلة الجزء لضعف شبهه حينئذ بالعلة. ليش؟ وذلك لأن المختص إذا نزل منزلة الجزء فقد صار كالجزء من الشيء، وجزء الشيء لا يعمل فيه، لأن الجزء لجهة أنه شوف لجهة أنه عامل في الكل فلا بد أن يكون متقدم وجوده متقدما على وجود الكل تقدم العلة على معلولها. ولكن هذا الكل لا ينوجد إلا بعد وجود جميع أجزائها التي من جملتها ذلك الجزء بعينه. فيلزم أن يكون الجزء متقدما ومتأخرا. شوف لو فرضنا أن مركبا من ثلاثة أجزاء, أن هناك مركبا من ثلاثة أجزاء, هل يمكن أن يكون أحد هذه الأجزاء هو علة لوجود هذا الكل؟ نقول مرجع ذلك إلى الدور, لأن هذا الجزء لو كان علة لوجود الكل فيلزم أن يكون ذلك الجزء موجودا في الرتبة السابقة على وجود الكل, في حين أن هذا الكل لا يكون كلا إلا بعد وجود هذه الأجزاء التي من جملتها الجزء. فيلزم أن يكون الجزء عاملا في نفسه, يلزم أن يكون الشيء علة لنفسه. ليش؟ لأنه علة للكل, وليس الكل إلا عبارة عن أجزائه المجتمعة والتي من جملتها ذلك الجزء بعينه. فيصير الجزء عاملا في كل جزء من الأجزاء التي من جملتها نفس ذلك الجزء, فصار الشيء عاملا في نفسه, فلجهة كونه عاملا يتقدم ولجهة كونه معمولا يتأخر. ومن هنا فكلما نزل اللفظ المختص منزلة الجزء مما اختص به فإنه لا يعود عاملا به لعدم شبهه بالعلة حينئذ. وذلك مثل شو؟ وذلك كآل التعريف, فإنها من خواص الاسم كما عرفنا بالجر والتنوين والندى وآل, فهي من خواص الاسم بلا إشكال. فيصدق أنها لفظ قد اختص بالدخول على شيء, ولكن الألف واللام هذه قد نزلت منزلة الجزء من الكلمة. وإذ كانت قد نزلت منزلة الجزء فلا يمكن أن تكون عاملة, ولذلك لم تكن عاملة, لم تكن الألف واللام عاملة. أما أنها نزلت منزلة الجزء فلما نجده من أن حرف الجر يسري وينتقل من قبلها إلى ما بعده, فلما كان الجار يتعداها, يعني عندما تقول مثلا زيد في الغرفة, فنجد أن حرف الجر يتعداها وينتقل عنها إلى ما بعدها, فكأن هذه الكلمة لم تعد كلمة وإنما صارت جزءا من كلمة سابقة, بدليل أن الجار قد عمل فيما بعدها من دون فاصل. والحاصل أن الإعراب, شوف, هو الأثر الذي يقتضيه العامل لا الأثر الذي يكون مبينا للمعنى, فإنه ليست كل الآثار الإعرابية مبينة للمعاني كحرف الجر أو كالأثر الذي على آخر الاسم المجرور أو كالآثار الواقع على آخر المضارع بناء على الرأي المشهور, ولكن يصدق أن كل هذه الآثار مما اقتضاها العامل, سواء كان العامل عبارة عن جهة داخلية تقتضي ذلك الأثر أو كان جهة خارجية, وهي نفس أن الواضع قد جعلها مقتضية لها. ففي المضارع وفي المضارع المرفوع والمنصوب والمجزوم يصدق أن هناك عاملا, وهي تلك الأدوات المختصة, لأن ما يختص يعمل, فدعا الواضع إلى ذلك. بقي عندنا التنبيه على أمرين. الأمر الأول أن هناك خلافا بين النحاة في أن الإعراب هل هو لفظي أو معنوي. من جعل الإعراب نفس الأثر, شوف, من جعل الإعراب نفس الأثر فالإعراب عنده لفظي, ومن جعل الإعراب عبارة عن التغير، فالتغير أمر معنوي أو لفظي، تغير أمر معنوي، فجعل الإعراب معنويا. ثم الذي جعل الإعراب لفظيا وفسره بنفس الأثر، فلا فرق عنده بين الإعراب وبين العلامة الإعرابية. مش الفرق حينئذ، ما العلامة الإعرابية هي نفس هي الأثر، والإعراب هو الأثر. أما من فسر الإعراب بالتغير وجعله معنويا فصار عنده الإعراب سببا للعلامة الإعرابية، والتغير والتغير يقتضي إيجاد مغير، فالمغير هي العلامة الإعرابية. فعند الذي ذهب إلى أن الإعراب لفظي وهو الأثر، فلا فرق عنده بين الإعراب وبين العلامة الإعرابية. ومن جعله معنويا جعل الإعراب هو التغير، والعلامة الإعرابية هي الأثر، وصار الإعراب مقتضيا للعلامة، وسميت العلامة إعرابية لأنها مما اقتضاها الإعراب. كيف كان؟ الأمر الثاني أن منشأ هذا الخلاف ما هو؟ وأنهم وجدوا، شوف، أنهم وجدوا أن بعض الأسماء المعربة مما لا يتغير آخرها، كالاسم المنقوص أو المقصور، كما تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. فلو كان الإعراب لفظيا لما كان الفتى هنا معربا، إذ ليس على آخره أثر. ومن هنا ذهبوا إلى أن الإعراب معنوي وهو التغير، والتغير هو الذي يقتضي العلامة الإعرابية، فقالوا إن الإعراب هو التغير، ولكن والتغير هو الذي يقتضي العلامة الإعرابية. شوف، لأنه بناء على الإعراب المعنوي يوجد فرق بين الإعراب والعلامة الإعرابية. الإعراب هو الذي يقتضي علامة، أما بناء على الإعراب اللفظي، الإعراب والعلامة الإعرابية شيء واحد. طيب، فمن هنا ذهب البعض إلى أن آخر الفتى، آخر هذه الكلمة، ليس عليه أثر. فلو كان الإعراب لفظيا وكان عبارة عن الأثر لم يكن حينئذ هناك إعراب. ومن هنا ارتكبوا أن الإعراب هو أمر معنوي وتغير، وهذا التغير هنا وين؟ تغير في العامل، وهذا التغير في العامل هو الذي دعا إلى إيجاد علامة. غاية الأمر أن هناك مانعا من هذه العلامة لا من التغير. بعبارة ثانية، لا يوجد مانع من الإعراب ها هنا، ولكن يوجد مانع من العلامة الإعرابية، وذلك لأن العلامة الإعرابية مما لا يمكن ظهورها على الألف المقصور، نفس هذا الحرف يأبى أن تظهر عليه أي من العلامات الإعرابية. فبناء على الإعراب المعنوي لما كان الإعراب مغايرا للعلامة الإعرابية، صح أن يوجد مانعا من العلامة ولا يكون هناك مانع من نفس الإعراب. أما بناء على الإعراب اللفظي وأن الإعراب هو نفس العلامة، فلا يمكن أن نقول حينئذ إن هناك إعرابا ولكن يوجد مانع من العلامة الإعرابية، لأن العلامة الإعرابية هي نفس الإعراب، فيلزم حينئذ أن يكون هناك مانع من الإعراب ولا يوجد مانع من الإعراب، أو مانع من العلامة ولا مانع من العلامة. فظهر من ذلك أن منشأ هذا الخلاف هو توجيه الإعراب التقديري. أما الشارح ها هنا فقد التزم بأن الإعراب لفظي غاية الأمر أن الأثر على نحوين، تارة يكون أثرا ظاهرا وتارة يكون مقدرا. الآن هل ينسجم أن نجعل الأثر لفظيا ونجعله مقدرا؟ هذا محل تأمل في الحقيقة. جيد. وعلى كل حال فهناك فرق بين المعرب بالإعراب التقديري وبين المبني، وذلك لأن المعرب بالإعراب التقديري لا يوجد مانع، شوف، لا يوجد مانع من نفس الإعراب، وإنما يوجد مانع من ظهور العلامة الإعرابية، ولكن هذا ينسجم مع شو؟ مع جعل الإعراب معنويا، صحيح؟ طيب. وأما المبني فهناك مانع من نفس الإعراب وهو مشابهة الحرف. بعبارة ثانية، هناك فرق بين مثل قولنا الفتى وبين مثل قولنا هؤلاء. أما الفتى فلا يمكن ظهور العلامة الإعرابية بسبب أن هناك مانعا من أصل الإعراب، فالمانع ذاتي وهو مشابهة الحرف. نحكي عن الفتى كنا عن هؤلاء. وأما الفتى فلا يمكن ظهور العلامة الإعرابية أيضا، ولكن لا لأن هناك مانعا ذاتيا، وإنما هناك مانع عرضي وهو أو عرضي، وهو أن هذا الحرف الأخير الذي وقع على آخر الكلمة مما اتفق أنه لا يمكن ظهور الأثر عليه، وهذا الحل وهذه التفرقة إنما تنسجم مع جعل الإعراب معنويا. ولذلك شوف ذهب أو ذكر الرضي في شرح الرضي على الكافية، ذكر أنه لولا مخافة مخالفة الإجماع لذهبنا إلى أن المعرب بالإعراب التقديري مبني. وفي الحقيقة ما هو فرقه عن المبني؟ ولا يوجد فرق بينه وبين المبني، ولكن جعل داخلا تحت المعرب فقط من أجل تصحيح الصناعة، وهذا مما يعاب على النحويين ارتكابه، لأن الصناعة يجب أن تخدم العلم لا أو أن تخدم المسألة لا أن تخدم المسألة الصناعة. فهم لما فرقوا بين المعرب والمبني على أساس ما يشبه الحرف وما لا يشبه، ثم وقفوا على بعض الأسماء التي لا تشبه الحرف ولا يمكن ظهور الحركة الإعرابية عليها، ارتكبوا أنها معربة، أنها معربة بالإعراب التقديري. والحاصل أن الإعراب إنما جاء به للتمييز، فما دامت العلامة الإعرابية مما لا يتأتى بها التمييز فهي لا تؤدي الغرض الذي لأجله قد جاء بها. والأثر ما دام مقدرا فلا ظهور له في صورة اللفظ، فلا يمكن أن يكون مميزا للمعنى، وإذا لم يكن مميزا للمعنى فأي حاجة لنا إليه. ومن هنا فإن الإعراب التقديري حقيقة في قوة المبني، لا يمكن أن يتميز المعنى العارض على اللفظ المعرب بالإعراب التقديري. ولكن لما أسسوا قاعدة على أساسها قسموا الكلمة إلى قسمين وهي ما يشبه الحرف وما لا يشبه، ووجدوا أن هذه الكلمات لا تشبه الحرف بل هي متمكنة من اسميتها غاية تمكن، اضطروا إلى جعلها معربة، ثم ذهبوا إلى أنها معربة بالإعراب التقديري. والحاصل أنه لا معنى لفرض أثر لا يكون مميزا للمعنى، لأن من شروط المميز أن يكون ظاهرا بنفسه حتى يصح أن يظهر غيره. والأثر ما دام مقدرا فلا ظهور له في صورة اللفظ فلا ينفع أن يكون علامة. فالمعرب بالإعراب التقديري جعل داخلا تحت الإعراب من باب الصناعة، وإن كان لا يؤدي ولا ينفع في أي غرض من جهة تمييز المعاني. نقرأ هذا المقدار. ولذلك لو قلنا إن الإعراب لفظي جيد والمعرب بالإعراب التقديري ليس هو كالمبني، فحينئذ ينحل الإشكال. أو نقول إن الإعراب معنوي ولنا حينئذ أن نفرق بين المبني والمعرب بالإعراب التقديري بهذه التفرقة، وإن كانت هذه التفرقة لا ثمر لها أيضا بالنسبة إلى المتكلم أو المخاطب. على كل حال قال الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر المعرب، انتهى. لما هو العامل؟ قال والمراد بالعامل ما كان معه جهة، يعني ما اقتضى الأثر، ولكن هذا المقتضي إما من داخل اللفظ بأن يكون معه جهة مقتضية، أو أن يكون من خارج بأن يكون الواضع قد دعا إلى ذلك. قال التفت والمراد بالعامل ما كان معه جهة مقتضية لذلك الأثر، نحو جاءني ورأيت، من قولك جاءني زيد ورأيت زيدا، أو دعا الواضع إلى ذلك، يعني أو جعلها الواضع مقتضية، لا يوجد معها جهة ولكن الواضع جعلها مقتضية كالحروف الجارة، فإن الواضع لما رآها ملازمة للأسماء وغير منزلة منها منزلة الجزء، لأن جزء الشيء لا يعمل فيه، ورأى أن كل ما لازم شيئا ولم ينزل منزلة الجزء أثر فيه غالبا، استحسن أن يجعلها مؤثرة في الأسماء. شوف استحسن يعني تمثيل منطقي، يعني ما أشبه شيئا أخذ حكمه، وعاملة فيها عملا ليس للفعل لأنها اختصت بالدخول على الاسم، فتعمل فيه عملا ليس في غيره، وهو الجر كالباء من قولك مررت بزيد، وسنوضح هذا في موضع آخر إن شاء الله تعالى، ونحن أيضا لنا مزيد توضيح في ذلك إن شاء الله تعالى. والأنواع الإعراب أربعة، رفع ونصب وجر وجزم، يأتي ذلك غدا، والحمد لله رب العالمين.